يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة الحبيبة إلى قلوبنا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب أهلها على طاعته وأن يوفقهم دائما وأبدا لمرضاته. وهذه في الحقيقة من نعم الله جل وعلا على عباده المؤمنين، من نعم الله على الإخوان في الله، ما همش الإخوان المسلمون، أن تكون لقاءاتهم وأن تكون مجالسهم بمثابة اللقاح الذي جعله الله تبارك وتعالى سنة كونية في المخلوقات كلها، نباتها وإنسها وبهائمها. وفي مثل هذه اللقاحات يدور الحديث فيما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، وفيما يثبت بعضنا البعض، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتن والتي تشتد وتعصف بالمؤمنين. ومثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في وصفها تحذيرا من شرها، أنها كقطع الليل المظلم، ووصفها كذلك بقوله تموج موج البحر، ووصفها كذلك بقوله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه الأوصاف التي القصد منها التحذير، والقصد منها مجانبتها دائما وأبدا قبل وقوعها، وقاية من شرها، لأن اجتناب ومجانبة الفتن قبل وقوعها خير من محاولة رفعها بعد وقوعها. ولهذا عرف من بين أصحاب رسول الله الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي اختص في أحاديث الفتن كلها. غالب أحاديث الفتن خاصة في صحيح مسلم وفي غيرها من كتب السنة هي من روايته، وكان يقول عن نفسه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. خوفه من إدراك هذه الفتن ووقوعه فيها، علم علم اليقين أن أول أسباب الوقاية العلم، العلم بها. إذا علمها وعرف مداخل شياطين الإنس والجن من خلالها كان حذرا منها، والله جل وعلا يقيه شرها. ففي مثل هذه الحالات يجدر به المؤمن أن يكون متمسكا بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا للوقاية من الوقوع فيها والالتباس بشيء من شرها. هذا السبب هو نعمة من نعم الله من جهة أخرى على المؤمنين، ألا وهي هذه الأخوة التي هذا أثر من آثارها، اجتماع الأبدان. قبل اجتماع القلوب، قبل اجتماع الأبدان، وهذه في الحقيقة هي الأثر الطيب من آثار هذه الأخوة التي نسميها الأخوة الإيمانية. هذه النعمة التي دلت نصوص الكتاب والسنة على أنها كذلك، أي على أنها نعمة من نعم الله على عباده، من مثل قول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية التي امتن الله عز وجل فيها على خير هذه الأمة بعد نبيها، امتن عليهم بنعمة هي من أعظم نعمه عليهم، إذ أنه جمعهم وألف بين قلوبهم وأكرمهم بهذه الرابطة الإيمانية. كانوا ربما يتقاتلون على أبسط وأتفه الأسباب، ثم جمعهم الله عز وجل على هذه الرابطة المتينة الوثيقة، ألا وهي رابطة الأخوة الإيمانية. اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بهذه النعمة: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الله جل وعلا هو الذي يملك صرف القلوب، يصرفها كيفما شاء، و والقلوب كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو ربه تبارك وتعالى بمثل هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقلب القلوب وارد على كل إنسان صغيرا كان أو كبيرا، عالما كان أو جاهلا. إذا كان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي هو سيد ولد آدم، الذي هو أعلم الخلق جميعا، أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، رغم ذلك يدعو ربه تبارك وتعالى بمثل هذا الدعاء. أو يأمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن أن يتقلب قلبه وأن يتغير حاله؟ أبدا أبدا. ولهذا اقتداء بهذا النبي الكريم وتحقيقا لهذا المراد العظيم، لأن الثبات على الدين مراد الله جل وعلا منا، مطلب من أعظم المطالب وسبب من أجل الأسباب التي ينال بها العبد مرضاة ربه جل وعلا. الثبات صفة المؤمنين الصادقين، الثبات صفة الأنبياء والأولياء من عباد الله جل وعلا، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان هذا من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا يسأله إلا هذا، أن يثبت هذا القلب على دين الله جل وعلا. ودين الله هو الذي ارتضاه الله للعباد، ولا دين لهم سواه. والله جل وعلا لا يرضى على أي دين من الأديان، بقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يرضى بغيره من الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الأخسرين. هذا الدين إخوة الإيمان هو أعظم نعمة من نعم الله علينا، الهداية إلى صراطه المستقيم، الهداية إلى دينه القويم، الهداية إلى منهج نبيه ومنهج صحابته الذين هم خير الناس بعد سيد الناس عليه الصلاة والسلام. هناك نعمة تضاهي هذه النعمة، أو تساويها أو تدنو منها، ناهيك أن تكون أعظم منها، كلا. ولهذا وجب علينا إخوتي الكرام وجوبا عينيا، وجوبا أكيدا، أن نعرف لهذه النعمة قدرها أولا، ثم أن نتشبث بكل الأسباب التي تحفظ لنا هذه النعمة. فما دام أن الله عز وجل جعل هذه الرابطة، ألا وهي رابطة الأخوة في الدين، رابطة أخوة الإيمان، سبب من أسباب الثبات، وجب علينا أن نرعى هذه الرابطة وأن نحافظ عليها كحفاظنا على هذا الدين، أن نسعى دائما وأبدا لأداء حقها، وأداء حقها يكون بأداء حق إخواننا علينا. هذا الحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين، وجعله من مقتضيات إيمانهم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل توثيق هذه الرابطة هي أوثق عرى الإيمان، بقوله فيما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله والبغض في الله من مقتضى هذه الأخوة، من مقتضى هذه الأخوة. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعدد أصناف من يظلهم الله عز وجل تحت ظله، كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة، ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا على الحب في الله، والذي جمعهم هو هذه الرابطة الإيمانية التي لا أقوى منها، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ولهذا كانت هي أوثق عرى الإيمان. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله تعليقا على ما ورد في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتمعا عليه وتفرقا عليه، لأننا كثيرا ما نسمع ألفاظ هذا الحديث، ولكن لا تستوقفنا بعض المعاني. فما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟ اجتمعا عليه قد نفهمها، يعني هذان الرجلان اجتمعا على هذه المحبة وجمعتهم هذه المحبة، جمعهم الحب في الله، جمعهم الحب في الله. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على استيفاء حق من الحقوق، حق الأخ على أخيه، وعلى أنهما متمسكان بأوثق عرى الإيمان التي تحفظ لنا إيماننا والتي ننال بها عظيم الأجر والثواب عند ربنا تبارك وتعالى. وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببشرى عظيمة في هذا الباب، أن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة، أن الله تبارك وتعالى ينادي في عباده يوم القيامة: أين المتحابين في جلالي؟ أين المتزاورين في؟ أين المتجالسين في؟ اليوم أظلهم تحت ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ينادى هؤلاء على رؤوس الأشهاد، يناديهم ربهم تبارك وتعالى إكراما لهم وتشريفا بسبب هذا العمل الجليل، بسبب قيامهم بهذا الحق العظيم، أدوه على الوجه المطلوب فاستحقوا هذه الكرامة في دار الكرامة، ليس في دار الدنيا، ليس في دار الدنيا، لأن العبرة ليس بما فيها، العبرة ليس أن ترفع في هذه الدنيا أو تذكر في هذه الدنيا أو يثنى عليك في هذه الدنيا من قبل أهلها، العبرة أن تكرم في الآخرة، أن تكرم عند الله جل وعلا، عند المليك المقتدر جل في علاه، يوم يقال للظالم للمظلوم تقدم، وللظالم لا تتكلم، يخرس الظلم لأنه يوم الحق ولا يتكلم فيه إلا الحق. ينادي الله جل وعلا في خلقه: أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ ثم يجيب نفسه بنفسه تبارك وتعالى بعد قوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا هو الذي ينبغي أن يسعى فيه المؤمن، أن يكرم عند الله، ولهذا وجب عليه أن يسعى لمرضاته في الدنيا لا لمرضات الخلق كائنا من كان، يسعى لمرضات ربه عز وجل. ومرضات الله قد تكون على خلاف ما يرضي الخلق، وقد يسخط عليك الخلق من أجل ذلك، لا يهمك ولا تهتم بهذا ما دمت تعتقد أنك في مرضات الله عز وجل. والميزان والفيصل الذي تميز به بين هذا وذاك هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما دام أنك موافق للكتاب والسنة فلا يهمك رضي زيد أو سخط عمر، مهما كان من سعى في إرضاء الخلق على حساب سخط الخالق تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يسخط عليه، ولا ينال إلا سخط خلقه بعد ذلك، لأن الله جل وعلا أبى إلا أن يجعل القبول في الأرض لمن رضي عنهم، لمن رضي عنهم، لمن سعى في مرضات ربه، ولو كان على حساب سخط الناس جميعا. هؤلاء ينادون يوم القيامة والله جل وعلا يجعل لهم منابر من نور يغبطهم، الأنبياء والشهداء يغبطونهم، أي يتمنون أماكنهم ومنازلهم، وهذا لعلوها ولشرفها عند الله تبارك وتعالى. عمل كهذا أجره بهذه الصورة المشرقة التي بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجوز لنا أن نستهين به، يجوز لنا أن نسعى لإفساده، أن نسعى للتفريق بين الإخوان، وقد أمرنا لإصلاح ذات بينهم لقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا هو الحق. إذا تنازع طائفتان من المؤمنين، أو تنازع رجلان فقط من المؤمنين، ألم يأمرنا ربنا جل وعلا بإصلاح ذات البين التي تكون بين الرجل وزوجه؟ بلى. وقول الله جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذه في حق الزوجين، يوفق الله بينهما للاجتماع وللتآلف، فكيف بالجماعتين؟ فكيف بالطائفتين؟ هل الإصلاح بينهما من عمل الخير أو هو من عمل الشر؟ لا شك ولا ريب أنه من أجل أعمال الخير، كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر يوما إلى سبطه الحسن بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله، وقال: إن ابني هذا سيد. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. ألم تتحقق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل الصالح؟ لنعلم يقينا أنه رسول رب العالمين، أنه حقا وحقيقة وصدقا نبيا من الأنبياء، بل خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدهم جميعا، فداه أبي وأمي. إن ابني هذا سيد، هذه السيادة نالها بتلك الأعمال الجليلة التي قدمها، منها هذا العمل العظيم الذي يكتبه الله له عنده ويجازيه عليه. جمع بين طائفتين عظيمتين، بين طائفتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بين طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله عن الجميع. اختلفوا وتنازعوا وتدابروا حتى تقاتلوا، حتى تقاتلوا. وهذا عمل عظيم شنيع، والصحابة بشر كسائر البشر، يصيبهم ما يصيب البشر. هذه عقيدتنا في كل من كان دون النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نعتقد عصمة بعده أبدا، هو المعصوم، كما أنه هو النبي الرسول في هذه الأمة ولا شريك له، فكذلك هو المعصوم في هذه الأمة ولا شريك له، لأن العصمة مقترنة بالنبوة. وما دام أن النبي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولقوله عليه الصلاة والسلام، والأدلة في هذا كثيرة، من مثل قوله ولا نبي بعدي، أي لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا ختم الرسالات به، وكل الأدعياء الذين ادعوا النبوة بعده كذب، أولهم مسيلمة الذي أصبح لا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب، ومن آخرهم ميرزا هذا الذي تنتسب إليه هذه الطائفة المارقة الضالة المضلة، والذين يسمون أنفسهم كذبا وزورا بالأحمدية، وهم القاديانيون، وهذه هي النسبة الصحيحة، لأن هذا ميرزا لم يكن اسمه أحمد، لبس على أتباعه وسمى نفسه، هو ميرزا غلام القادياني، وطائفته طائفة منحرفة ضالة لا علاقة لها بدين الإسلام، وإن انتسبت إليه وادعت النسبة إليه، لأنهم يزعمون أن ميرزاهم هذا ميرزا نبي من الأنبياء، ويخالفون النصوص الصريحة الصحيحة في أنه لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، يعمدون إلى قول الله جل وعلا خاتم الأنبياء والمرسلين، بأنه زينتهم وليس معناها آخرهم، كالخاتم الذي يوضع زينة في اليد أخزاهم الله جل وعلا، وكذبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: ولا نبي بعدي، ماذا يقولون فيها؟ لا نبي بعدي بصريح العبارة. هذا شر الطوائف وإن كانت منتسبة للإسلام، لأن العبرة ليست بمجرد الانتساب. بعض الطوائف تنتسب للسنة وهي أبعد الطوائف عن السنة. بعض الناس ينتسبون إلى السلفية وهم أبعد الناس عن السلفية وعن السلف، لا هم وافقوا سلفهم في أصول منهجهم، ولا هم وافقوا سلفهم في أخلاقهم وهديهم وآدابهم. السلفية ادعاء فحسب، سلفية دين، منهج حياة تسير عليه، تنتسب لأشرف الناس بعد سيد الناس عليه الصلاة والسلام، للصحابة الذين شرفهم الله عز وجل بصحبة نبيه، وكفى بالصحبة شرفا وفضلا. وهذا ما اختار الله له أي الناس، إنما اختار له أصدق الناس وأوفى الناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فاصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، أولئك أصحاب محمد، كما قال كذلك ابن مسعود في ذاك الأثر العظيم: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد خير هذه الأمة، خير هذه الأمة. وهذا بما نطق به الوحي، الكتاب والسنة، بدليل الكتاب والسنة هم خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الصحابة، فاعرفوا لهم قدرهم وتخلقوا بأخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء هم ساداتنا، وهؤلاء هم قدوتنا. الانتساب إليهم ليس مجرد ادعاء، ليس مجرد ادعاء، لا بد أن تلتزم وأن تسير على ما كانوا عليه. هذا الأصل الأول من أصول اعتقادنا، كما قرر هذا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة عليه رحمة الله في أصوله، في أصول السنة. أول أصل من هذه الأصول التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، السلامة في هذا التمسك والنجاة في هذا التمسك. الصحابة كانوا إخوة مجتمعين، متحابين مجتمعين. يجب أن نحقق هذه الأخوة على ما كان عليه أصحاب رسول الله، وإلا فنحن أدعياء، وإلا فنحن أدعياء لسنا بسلفيين، ندعي هذه السلفية، لأن الصحابة هم سادات السلف جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عود إلى حديث أبي هريرة وإلى ما ذكره الإمام الثوري عليه رحمة الله حين علق فقال بعد قوله اجتمع عليه وتفرقا عليه، قال إذا أحدث أخوه أمرا ولم يبغضه في الله لم يكن حبه له ابتداء في الله، ما كانش حبه له هذا الأول الذي اجتمع عليه لم يكن لله عز وجل، لأنه لو كان لله لا طبق الشطر الثاني من هذه الخصلة الطيبة. والشطر الثاني اجتمع عليه وتفرقا عليه، تفرق متى يكون؟ إذا خالف الأخ، خالف ماذا؟ خالف أخاه أو خالف منهجه، خالف منهجه بطبيعة الحال، تحاكم إلى أصول غير الأصول التي سار عليها سلف هذه الأمة الكرام، جاء بأصول جديدة محدثة وقواعد مستحدثة أملاها عليه زيد أو عمر من الناس، والناس جميعا لا يستدل بأقوالهم مهما كانوا، مهما ارتفعت منزلتهم وعلى في العلم كعبهم، لا يكونون حجة ولا تكون أقوالهم أصولا كما يدعي هؤلاء الذين ابتلينا بهم هذه الأيام. أصبح قول الشيخ أصل من الأصول، سبحانك هذا ضلال مبين. أي قائل؟ أولا العبرة ليست في قوله، العبرة إنما في دليله. أي قائل مهما كان يستدل له ولا يستدل به، هذه قواعد قعدها أئمة سلف هذه الأمة، لا نتركها ولا نبدلها ولا نحيد عنها قدر أنملة. والله لن نترك هذه القواعد ولن نحيد عنها أبدا، نموت دونها، لأنها هي الدين، لأننا نعتقد أن أصول منهجنا هي ديننا الذي نتعبد به ربنا تبارك وتعالى. تظنون أن الأمر ادعاء يدعيه زيد أو عمر؟ هذا التزام يا إخوان، التزام مبني على العلم الصحيح، العلم النافع. ولهذا كان العلم الشرعي على الطريقة السلفية هو أول الأصول المنهجية. هذا في دعوتنا كلها، وهذا الذي يقرره علماؤنا، هذا الذي ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا الذي ذكره الشيخ عبد السلام البرجس في أصول دعوة السلفية، وهكذا نبدأ. أول ما نبدأ به أن نتعلم العلم الشرعي، وأن نجعل هذا الأصل هو البداية وهو المنطلق على ما قرره إمام السنة الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا. باب في كتاب العلم من صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تبدأ قولا أو أن تشرع في عمل من الأعمال عليك أن تعلم حكمه، عليك أن تتعلم أحكامه، وبالتالي عليك أن تجالس أهل العلم، أن تجالس العلماء أهل العلم الأثبات الذين عرف علمهم وعرفت سلامة منهجهم، هؤلاء هم الذين يجالسون. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما هوش عند كل من هب ودب، كل من يدعي شيئا صدقناه في دعوة، أبدا هذا لا يمشي في هذا المنهج القويم المبني على العلم الصحيح أصالة وابتداء، ثم بعد ذلك على العمل الصالح الذي هو مقتضى هذا العلم. من حقوق هذه الأخوة الإيمانية التي ينبغي على المؤمن أن يسعى في تحقيقها امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وبتحقيق وأداء هذه الحقوق ينال بركة هذه الرابطة، لأن الأخوة الإيمانية بركة، بركة، والبركة هي الخير الكثير. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الجماعة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الفرقة عذاب. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يخير لأمته، اختاروا، ما تختارون؟ تختارون الرحمة أو تختارون العذاب؟ تتبعون سلفكم الذين وصفهم ربهم جل وعلا ذاك الوصف العظيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرحمة سمة ظاهرة فيهم جميعا، تراحموا فيما بينهم، لأن الله عز وجل ألف بين قلوبهم، لأنه جمعهم بهذه الرابطة، أصبحوا جماعة واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأخوة التي ارتضاها الله لنا ما كانش غيرها يا إخوة، ما كانش غيرها هذه تاع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه لا يقبلها الله ولا يرضى عن أصحابها. نظهر وكأننا مجتمعين، ولكن في حقيقة أمرنا واحد مشرق وواحد مغرب وواحد تباحن وتطاعن وتدابر وشقاق وفرقة. أي اجتماع هذا؟ وأي دين هذا؟ ديننا بريء من هذا الشر، بدليل قوله فداه أبي وأمي، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هي والله عذاب يا إخوة، والله عذاب. هذا العذاب لا يجده إلا المؤمن الصادق، هو اللي يحس بالعذاب، أما غيره ربما يجد هذه منتهى السعادة. ولهذا قال أحدهم من هؤلاء المفرقة المفسدين، قال راني فرحان فرح شديد. يا سبحان الله، فرح شديد لما تفرق إخوانك، لما تباغضوا وتدابروا وتقاطعوا في بعض المناطق، تضاربوا، صح ولا لا؟ ضرب الأخ أخاه، نعرفهم بأسمائهم، ضرب الأخ أخاه ووصلت به السفالة والندالة إلى أن يتعدى على أخيه، لا لشيء إلا لأنه خالفه وأقام الحجة على مخالفته بالأدلة الشرعية. وهذه بضاعة المفلس، وش هي بضاعة المفلس؟ السباب والطعن والتعيير. شفتوا كأن العجايز ما بالك عندكم ما كاش هذه، ها الجارة مع جارتها تخرج من النافذة ولا ما كان ولا شيء، وليدها ربما طفل صغير تخرج يلي فيك. اللي راحتكم هذه بضاعة، هؤلاء عقلاء أبدا. ولهذا العلماء يقولوا أن هذه بضاعة المفلس، المفلس من العلم، المفلس من الحجج، المفلس. وإلا القوي بعلمه والقوي باستقامته وبتمسكه بما أمره به ربه تبارك وتعالى، يقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ولا يخشى في الله لومة لائم. نحن لما نخالف زيدا أو عمر لو كان أعلم أهل الأرض، نخالفه عن قناعة وعن دليل، نصدع بمخالفتنا ولا نأبه بغيرنا ولا نخشى في الله لومة لائم. أعتقد أن الحق في هذا القول أقوله، إحنا ما نش مخدومين باش نتزلفوا للخلق، نتزلف الفلان أظهر الموافقة وإن كنت في قرارة نفسي أخالف. هذو اللي كل يوم يخرجون بلون، كل يوم يخرجوا بلون، هذا يسمى التلون في الدين، والتلون في الدين مذموم قبيح. إنسان يثبت على الأمر، رأي آخرة، إما جنة وإما نار، ما هيش دنيا يا عباد الله، ما هوش خلق نسعى لإرضائه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الحق لا يخضع لأهواء الخلق، بل أهواء الخلق جميعا يجب أن تخضع للحق وتذعن للحق. هذا دين الله تبارك وتعالى. فالمسلم لا بد عليه أن يعرف حق إخوانه عليه حتى يؤدي هذه الحقوق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن هذا جليا في أحاديثه الكثيرة، في أحاديثه الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن أخو المسلم أخو المسلم. هذه كمقدمة عظيمة، وهذه مأخوذة من قول الله: إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام أثبت هذه الأخوة للمؤمنين. من مقتضيات هذه الأخوة قوله بعد ذلك: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. حرام أن يظلم مسلم أخاه بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعنى، أن تظلمه في نفسه، أو أن تظلمه في ماله، أو أن تظلمه في عرضه، كله محرم. وهذا اللي يقال ويوصف، وهذا وصف شرعي، أن المسلم معصوم، دمه وماله وعرضه، أن المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز لك أن تأخذ مالا لأخيك مهما قل، ولا تستهين بهذا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله؟ وعيد شديد. كيف هذا يأخذ أموال الناس والناس هذو يعني بهذه السذاجة؟ لا يجي بهذه الطرق الخبيثة، يجي يسأل أخاه أن يسلفه، أن يقرضه. وجواك تعرف الناس هذو تاع حد الأمور خبراء في البكي، يعرفوا يبكي ويعرفوا وانا وكذا وظرف وما إلى ذلك. هو بنيها من البداية، بني على الخداع من البداية، والله ما راك شايفه. سأل الله العفو والعافية. ثم يستعطف هذا المسكين هذا بمجرد ما يأخذ منه أحكمه بعد ذلك، يريد إتلافه. هذا وش من خير؟ هذا هذا التنانير وتحقق في هذا الدعاء، هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام خبره هذا بمثابة الدعاء عليه وبيان لمآله أتلفه الله. من هذا الذي يتلفه الله جل وعلا في ماله وفي رزقه سيعرف طريقا إلى الغنى؟ أبدا. والله كما تقولوا انتما ما يرفق بالرأس في هذا الباب. وشوفوا تبعوا، أنا تبعت بعض الخلق في هذا الباب، من كان هذا حاله، والله رأيت فيهم هذه الحقيقة الشرعية. نحن على يقين منها، ولكن من باب ليطمئن قلبي. شوف، أنا أعطيكم مثال آخر، وهذا المثال طبق الكثير من إخواننا. بعضهم كان لا يعرف حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بالي دوك لما نقول الحديث ربما الكثير منكم يدير لي كما داروا لي إخوانكم من قبل، والله ما قسم أعرف هذه الأمر أعلى بيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع لكلام حبيبك عليه الصلاة والسلام، من باع دارا أو عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي باع دار ولا باع عقار ثم هلك الثمن اللي باع به الدار ولا العقار ما داروش في مثله، يعني ما راح يشرى به دار أخرى وسع على عياله ولا شرى به عقار آخر وسع على نفسه فيه. وهذه التوسعة مطلوبة، توسعة مطلوبة، وهذه من 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 أركان السعادة في الدنيا، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة، منها البيت الواسع. هذا أمر لا شيء فيه، لا شيء فيه، بل هذا مما رغبنا فيه، لأن أسباب السعادة رغبنا فيها. هذا جعل ثمنه في غيره. وش هذا الغير؟ مثلا كانت عنده إيركات راح شرى بها بي ام دبليو في مثلا، جاره عنده بي ام هو ما عندوش شرى بها البي ام، كان عنده كانت عنده زوجة قال لك نروح نجيب ثلاثة واحدة أخرين مثلا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم هذا الأمر ولا نهى عنه، ولكن بيّن آثار من آثاره، ما راح تكون البركة فيها. هذا انزهدوا يشيبوه، ولذلك السيارات يشيبوا، مثال على ذلك. وبع كثير من الناس لما سمعوا هذا الحديث قالوا وش قلت لكم أنا؟ قالوا على بيها، يعني صحيح وقع لنا هذا ورأينا هذا. كيف لا تراه يا عبد الله؟ كيف لا تراه وقد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه الأمور التي ينبغي أن نسعى لتحقيقها في حياتنا على الطريقة المرضية. حقوق المسلم على أخيه المسلم التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ثم إياك وإياك أن تظلم أخاك، بل بحسب امرئ من الشر يكفيه شرا، يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقره، أن يستريه، أن يستخف به. بعض الناس ربما يحقر إخوانه لعلم عنده، لأنه من أسباب الكبر على عباد الله العلم، يظن أنه لما تعلم أكثر ربما من إخوانه يزدريهم. وش تعرف أنت؟ يقول وين قريت أنت؟ كأنه حاجة كبيرة. العلم كلما تقدم فيه المتعلم كلما ازداد تواضعا، هذا هو العلم الحقيقي. وهذه آثاره الطيبة، تواضع لله عز وجل أولا، لله أولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، وكتب الرفعة لأهل العلم، كتب الرفعة لأهل العلم، كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الشاهد يا إخوان أنه يجب علينا أن نعرف لهذه النعمة حقها، ونؤدي هذه الحقوق لأصحابها، لنفوز بمرضات ربنا تبارك وتعالى، خاصة في مثل هذه الأيام، ونحن مقبلون على أيام هي أعظم الأيام عند الله، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. كل العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، يعني العمل الصالح في هذه الأيام أحب إليه من غيرها من الأيام. في هذا الباب، في باب الأعمال الصالحة، سأل الصحابة وهم يعلمون أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله يستثنى من هذا، أي في الجهاد في سبيل الله، رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، قتل شهيدا، هذا باع نفسه لله، ما راحش كاين يلحق أجره ثوابه ومنزلته عند الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلا هذا الرجل فقط، أما الباقي فإن العمل الصالح في هذه العشر أفضل من غيرها من أيام الدنيا بأسرها. الشيخ العثيمين قال: حتى العشر الأواخر من رمضان، حتى العشر الأواخر من رمضان. والصحيح أن أفضل الأيام هي أيام ذي الحجة، وأفضل الليالي هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، جمعا بين الأدلة، وهذا هو المطلوب، الجمع أولى من الترجيح. ونكون بهذا عملنا بالحديثين. والعمل الصالح عموما من غير قيد، الصدقة، الصيام، الصلاة، التلاوة، الذكر، كل هذا من العمل الصالح. هذه الأيام المؤمن يضاعف، لأنه هذا موسم من مواسم الخيرات. ونحن في هذه الأيام الأخيرة هناك خطة شيطانية، هذه الخطة الشيطانية القصد منها صرف العاملين على عن مواسم الخير، حبوا يصرفونا عن مثل هذه المواسم، يشغلوننا بالقيل والقال وتتبع المنشورات والمكتوبات والصوتيات وما إلى ذلك، وهذا لصرفنا. وإلا الواجب على المسلم أن يكون سباقا بالخيرات، وأن يكون مجتهدا في مثل هذه المناسبات، يتعرض لنفحات الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا وسائر إخواننا، وأن يؤلف بين قلوبنا ويجمع قلوبنا جميعا على طاعته وعلى الحق المبين الذي تعبدنا به. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم جميعا التوفيق والسداد واتباع سبيل الرشاد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وإياكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.